إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لي لا أستطيع رفع الصوت وقد أختصر الدرس، ولكن إن شاء الله موعدنا أيضا غدا يوم الجمعة الصباح في الكرسي الآخر مع تفسير السعدي إن شاء الله. والآن نحن مع كتاب، مع باب المزارعة، مسألة المزارعة من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه. قال في الشرح: وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل، في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله.
نعم. المزارعة مأخوذة من الزرع، وهو استغلال الأرض ببذرها وغرسها، وهي جائزة في أرجح أقوال أهل العلم كالمساقاة، قياسا على المساقاة. والفرق بينهما أن المساقاة دفع شجر مغروس موجود لمن يقوم عليه بجزء معلوم من ثمرته، والمساقاة دفع أرض خبار، ولذلك تسمى بالمخابرة أحيانا، لمن يزرعها ويقوم بجميع شؤونها على أن تكون الثمرة أو الناتج بين صاحب الأرض وبين المزارع، والصحيح جوازها ولو خالف في ذلك بعض العلماء بناء على حديث رافع بن خديج بالنهي عن المحاقلة والمزارعة والمخابرة، وهو حديث مضطرب فيه اضطراب، والصحيح جوازها قياسا على المساقاة. مساقاة تقدم لنا أنها دفع شجر لمن يقوم عليه بشطر أو جزء مشاع معلوم كالثلث والربع والنصف ونحو ذلك. والمزارعة دفع أرض ليست فيها زراعة، يقوم شخص فيزرعها ويقوم عليها بجزء معين معلوم مشاع من ثمرها، وبينهما تشابه، بل إن دليل المزارعة هو نفسه دليل ماذا؟ المساقاة، والقياس فيه ظاهر، إلا أنها تشبه المضاربة إلى حد كبير، على خلاف بين الناس هل البذر على صاحب المال أم على المزارع. أما بقية الأعمال فهي على المزارع قطعا، ولكن الصواب أنه إن كان قد اشترط عليه البذر فهو عليه، وإلا لما اشترط فالأصل أنها على المزارع، لأنها شبيهة بالإجارة، لأنها شبيهة بماذا؟ بالإجارة. نعم، فضل.
قال: بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره، ولو لم يوكل وعلمه برؤية أو صفة.
ولو لم يوكل.
نعم.
لا، قال لا، أليس المقصود ولو لم يوكل؟ حتى لو كان البذر.
نعم.
لا يؤكل.
الله إليكم.
هذا هو.
قال رحمه الله: بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل، وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقاه.
هنا يشترط أن يكون البذر معلوما إذا كان قد اشترط عليه بذر قمح أو شعير أو أرز أو فول أو نحو ذلك، وسواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل كقطن ويعني أشياء أخرى من يكون له ثمرة وهو لا يؤكل أو تكون له غلة وهو لا يؤكل، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ولذلك قال ولو لم يؤكل، لو لم يكن من المأكولات، حتى لو كان من غير المأكولات، فهناك زرع يستزرع للبهائم ولإنتاج أنواع أخرى من الخضروات ونحو ذلك، فتجوز فيها المزارعة بجزء معلوم مشاع، يشترط أن يكون ماذا؟ مشاعا مما يخرج منها. فإن حدد له البذر يكون هذا أولى بأن يكون تزرع، يقول له، بل بعض العلماء يشترط ذلك، بعض العلماء يشترط ذلك كما نص عليه هنا بأن يقول أشترط عليك أن تزرع قمحا، أن تبذر قمحا، أشترط عليك أن تبذر شعيرا، أن تبذر أرزا ونحو ذلك. فإن اشترط صاحب الأرض بذرا معينا لازم الشرط المزارع لا محالة، ويشترط بيان نوعه وصفته وقدره ويعني شكله إما برؤية أو بوصف مثل البيع، البيع يجوز على الرؤية ويجوز على ماذا؟ على الوصف، إلا أنه إذا كان على الوصف فله الخيار إذا جاء على خلاف الموصوف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى يعني شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه. الخلاصة أنه له أن يشترط عليه بذرا معينا من قمح أو رز أو شعير أو نحو ذلك، فإن لم يشترط رجع للأصل للعرف، وهو أن هذه الأرض عادة يزرع فيها كذا وكذا، يزرع فيها كذا وكذا. نعم فضل.
قال وإن قال ما زرعتها من شيء فلي ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث قصة خيبر.
نعم هذا هو الصحيح، وإن كان هناك من يخالف كالإمام الشافعي وغيره، الصحيح أنه إذا قال ماذا بذرت أيا كان نوعه سواء كان أرزا أو قمحا أو برا أو شعيرا أو نحو ذلك، فلي نصف المحصول أو ربعه أو خمسه بحسب ما يتفقان عليه، جاز ذلك خلافا لبعض الأئمة قياسا على مسألة ماذا؟ المساقاة، والمساقاة جائزة بما يشبه الإجماع إلا عند الحنفية، والمزارعة لا تصح عند الحنفية والشافعية. نعم.
قال رحمه الله وكونه من رب الأرض نص عليه واختاره عامة الأصحاب قياسا على المساقات والمضاربة، وعنه لا يشترط، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنا وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد بن الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفائق، قال في الإنصاف وعليه عمل الناس، وعليه عمل الناس لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، بل في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعتملوها من أموالهم. رواه مسلم.
هنا هذه المسألة هي: هل يكون البذر على رب المال رب الأرض، أو يشترطه على المزارع؟ الواقع أنه إن سكتا ولم يشترط شيئا معينا فالأصل أن البذر على من؟
صاحب
على العامل، لقصة خيبر، وهذا مروي عن جمع من الصحابة وهو الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كان المصنف هنا بدأ بالقول الذي ربما أنه يرجحه، وهو أنها على من؟
على صاحب الأرض،
على صاحب الأرض، وهذا مرجوح، بل قال السلف إن العمل على خلاف ذلك، وهو ما رجحه مهنا في روايته عن الإمام أحمد. ومهنا المذكور هنا هو أحد تلاميذ الإمام أحمد، لعلكم تسمعون في الفقه مسائل مهنة، مسائل عبد الله بن الإمام أحمد، مسائل أبي إسحاق الكوسج، مسائل فلان، مسائل ابنه صالح، مسائل أبي داود، وكلها ترجع إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول فالذي عليه التعويل على الصحيح هو أن البذر على العامل إلا إذا اشترط شيئا معين فلا حرج عليهم، لقصة خيبر، فإن عمر قال، فإن عبد الله بن عمر ذكر فيها كما ثبت في صحيح مسلم على أن يعتملوه من ماذا؟ من أموالهم. وكلمة يعتملوه من أموالهم يدخل فيه البذر والسقي والتنظيف وإزالة الحشائش وتنظيف المجاري وإيصال الماء وما إلى ذلك. أما الأصول كحفر البئر والحوائط والماكينات وما إلى ذلك فالأصل أنها على من؟ على رب المال. لعلي أكتفي بهذا ونأخذ سؤالين أو ثلاثة، واعذروني يعني لأن الحلقة لا يتحمل أكثر من هذا في هذه الليلة. تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم
وإليكم،
جمعت وأنا مسافر إلى مكة جمع تقديم، وأدركت الجماعة في الحرم في الركعة الثانية من صلاة العشاء، هل يلزمني الصلاة معهم أم يجزيني الجمع المقدم؟
هل أنت من أهل المدينة أم أنك مسافر؟ إن كان أنت من أهل المدينة ومن سكان المدينة فتصلي معهم، لأنه إذا غلب على ظنك أنك تدرك الصلاة ما تجمع، وأما إن كنت مسافرا فيجزئك ذلك، وإن أردت أن تصليها نافلة معهم فلك أجر عظيم إن شاء الله. نعم.
سؤال قريب منه يقول: من اعتقد أنه يدخل البلد قبل دخول وقت الصلاة الثانية هل له أن يجمع جمع تقديم ويكون من باب المباح له؟
لا ينبغي له، إذا غلب على ظنه أنه يدرك الصلاة كما لو أدركه وقت الظهر وصلى قبل العصر بساعة، ويغلب على ظنه أنه يدرك صلاة الظهر صلاة العصر، فالأولى له ألا يجمع، بل يصلي الظهر ركعتين ويمضي في سبيله. فإن وصل إلى المدينة ولم يصلي الظهر مثلا فإنه يصلي الصلاتين تامتين إن كان من أهل المدينة أو من سكان المدينة. نعم.
يقول السائل الكريم بعد مقدمة: ما حكم التبرك بالأماكن التي علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها أو صلى فيها؟
لم يشرع لنا صلوات في أي مكان معين، لا بحيث تكون لها ميزة معينة، إلا أربعة أماكن: المسجد الحرام والصلاة فيه خير من ألف صلاة، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس أيا كان جنسهم، عربا كانوا أو عجما. وما هو الرابع؟ أختبركم، ها؟ مسجد قباء. أحسنتم، مسجد قباء. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى، من أتى مسجد قباء وصلى فيه فكأنما جاء كأنما أدى عمره، أو كان كأجر عمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي مسجد غير هذه المساجد الأربعة لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من السلف، إنما جاء بعض الخرافيين في القرون المتأخرة فتتبعوا أماكن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله وترحاله، وقد يكون بعضها غير صحيح أو غير مؤكد، وقد يكون بعضها غير صحيح أو غير مؤكد، فيحدثون فيه بدعا من تخصيصه بصلاة أو جلوس أو تمسح أو تبرك أو نحو ذلك، وهذا كله باطل وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أمرنا في ديننا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فأي مسجد أو مكان غير هذه المساجد الأربعة تحدث فيه بعبادة مخصوصة فهي خرافة وبدعة. قد يقول قائل: ألم نجدها في الكتب؟ طيب يا عبد الله، الكتب فيها الغث والسمين، وكان ينبغي أن تقول بدلا من ذلك: هل جاءت فيها آية في كتاب الله، أم حديث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك فعلى العين وعلى الرأس، ولكن الحقيقة أن هناك أماكن أحدثت ما يسمى الآن بمسجد القبلتين ليس له أصل، اسمه مسجد بني سلمة، هكذا اسم المسجد، وهو ضمن مساجد كثيرة كانت يصلي فيها بعض الصحابة لبعدهم عن المسجد النبوي وعدم تمكنهم من الذهاب إليه، ولا ما يسمى بالمساجد السبعة، ولا ما يسمى مسجد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا كله تخريفات. وحتى مسجد الغمامة الذي أعيد بناؤه حديثا لا نعلم أن له فضلا خاصا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة الاستسقاء عندما كان صحراء، لأن السنة ما ليس الاستسقاء، صلاة الاستسقاء والجنازة. أما الآن وقد توسعت المدينة وبعدت الصحراء على الناس، فالصلاة في المسجد النبوي أو في المساجد الأخرى التي تقام فيها صلاة الاستسقاء. فينبغي للمسلم صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، كان قديما كانت تصلى في الجبانة في الصحراء أيا كانت، ليس لها مكان معين، المهم السنة أنها تصلى في الصحراء. الآن ما عندنا صحراء، تمشي 30 كيلو شرقا وثلاثين غربا في المدينة ومثلها شمال وجنوبا ما تجد صحراء فاضية، ولذلك اضطر العلماء أفتوا بجواز صلاة الجنائز والاستسقاء والعيدين في ماذا؟ في المساجد، وهذا شيء لا بأس به. أما تتبع يعني ما يسمى بالآثار فهذه آثار وليست آثار، وليس فيها دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة، بل إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يخصصون الشجرة التي تمت فيها تحتها بيعة الرضوان قام عمر فماذا؟ فقطعها حتى لا يتبرك بها أو يجلس عندها. وهكذا سائر الأماكن، النبي سافر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. طيب لماذا ما نتخذ يعني آثارا معينة في تبوك وفي كذا وفي كذا وفي بدر؟ هذا كله تخريفات ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نتقي الله ونقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة وألا نقلد الناس. سمعت خبر البارحة متردد في إلقائه، يقولون أن فيه بئر تسمى بئر التفلة، أن النبي تفل فيها فحصلت فيها بركة، وإن شاء الله ستهدم قريبا، وهي كذب، كلها مبنية على الكذب قرب مكة. فنسأل الله أن يوفق سمو الأمير خالد لإزالتها كما أزال الشجرة التي كانت تعبد قرب الطائف. والذي وقف عليها سائق أخبرني البارحة يقول بعض الحجاج قالوا لا بد أن توصلنا إلى بئر التفلة، قال الله ما أعرفها، طلعوها من النت، قد سجل أحد الخرافيين المبتدعة الجهلة السراق أكلت أموال الناس بالباطل، سجلوا في النت معلومات عن هذه الإيش البئر المسمى بئر التفلة، صلى الله العافية والسلام. يقول ذهبوا واغتسلوا منها، فقلت له الأجرة التي أخذتها تخلص منها بنية التخلص من الحرام، لأنك أخذت أجرة حرام حيث ذهبت بهم إلى أماكن محرمة بدعية. يقول استغتسلوا منها وشربوا، يقول أنا شممتها فقط، ماؤها مر ورائحتها كريهة كأن فيها بعض الجيف، صلى الله العافية والسلام. هذا مثل اللي كان عندنا يسمونه خاكي شفة، تراب شفة، كان بعد مسجد الغمامة غربا كانت هناك عين تمشي وادي بطحان يمر من هناك، وكان ما كان عندنا دورة مياه لما كنا صغارا، فكنا نذهب ونبول فيه ونتغوط فيه في ذلك الوادي، يأتي بعض الحجاج ويجمعون ذلك التراب مع ما فيه من براز وأبوال يقولون هذا تراب شفة، صلى الله العافية والسلام. والله أنا أذكره وأنا صغير، ما كان في دورات مياه كثيرة، كانت قليلة بجوار المسجد، كنا نذهب ونتوضأ في الوادي ونتغوط فيه ونتبرز فيه ونبول فيه، ونرى بعض الحجاج كثير خصوصا من بلاد شرق آسيا يأتون ويجمعون هذا التراب بما فيه من براز وأبوال وما إلى ذلك ويذهبون به يتبركون به. هذا يدل على منتهى الجهل الذي وصل إليه المسلمون، يتبركون حتى بالبراز والأبوال، صلى الله العافية والسلامة. لعلي لا أتمكن من المواصلة الليلة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ودرسنا غدا إن شاء الله، أرجو أن أتمكن إن شاء الله بعد الفجر في كتاب تفسير السعدي. السلام عليكم.